جديدة للاحتلال في قطاع غزة. طعن وقتل 3 جنود إسرائيليين بعملية أمنية معقدة لكتائب القسام في بيت لاهيا شمال القطاع. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أنه ليس لدى طهران أي تواصل مباشر مع التيار الحاكم في سوريا. وفي مؤتمره الصحفي الأسبوعي قال إسماعيل بقائي إن الشعب السوري قادر على اتخاذ قراراته بنفسه وتحديد مستقبل بلاده وعلاقاته مع باقي الدول، مضيفا أن تصريحات الأمريكيين الأخيرة بشأن سوريا تكشف نواياهم بالهيمنة على مصير الدول والتدخل في شؤونها. وشدد على أن سوريا يجب أن لا تصبح ملاذا للإرهاب، وثمة إجماع على أن انعدام الأمن فيها يؤثر على دول المنطقة كافة. أكد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية أنه لا توجد أي قوة في العالم تتمكن من التغلب على حرس الثورة، مضيفا أن قوات الحرس هي مصدر قوة للشعب الإيراني. وخلال تصريح له أشاد اللواء حسين سلامي باستعدادات وقدرات قوات الحرس، واصفا إياها بالموثوقة والقوية وأن مقاتليها على أقصى درجات التأهب والاستعداد. وشدد على أن طهران تدعم جبهة المقاومة لكنها تصنع أسلحتها بنفسها وتقاتل بإمكانياتها، وأن كل ركن من أركان المقاومة يعمل على أرضه وفقا لأهدافه. أكدت مصادر خبرية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت بتمشيط مرتفع شارة الحرمون وهو أعلى قمة في جبل الشيخ بالكامل، وثبتت نقطة جديدة في الصفوح المطلة على ريف دمشق الجنوبي الغربي. وبحسب تلك المصادر فإن قوة الاحتلال استولت على معدات عسكرية في جبل الشيخ وعلى حطام مروحية إسرائيلية أسقطت في حرب 1973. وكانت دبابات ودوريات مؤللة لقوة الاحتلال دخلت أمس من محور الحميدية في ريف القنيطرة تجاه مركز المحافظة في مدينة البعث جنوب غرب سوريا، وذلك تزامنا مع حملات تفتيش ومداهمات نفذتها القوات الإسرائيلية طالت بعض المنازل والمزارع في قرى الريف الأوسط، وذلك بهدف إجبار الأهالي على تسليم أسلحتهم. ارتكب الاحتلال الإسرائيلي 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 58 شهيدا و86 جريحا خلال الساعة 24 الماضية. وأكدت وزارة الصحة في غزة أن عددا من الضحايا لا زالوا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. هذا وأكدت الوزارة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 45,317 شهيدا وأكثر من 107,700 مصاب منذ 7 أكتوبر من العام الماضي. نفذ الاحتلال الإسرائيلي مجزرة مروعة في المخيم الجديد في النصيرات وسط قطاع غزة راح ضحيتها أكثر من 50 شهيدا وجريحا كلهم مدنيون. واقتحم جيش الاحتلال المخيم الجديد بأكثر من 17 آلية عسكري وعشرات الجنود ترافقهم طائرات الكوادكوبتر، ونسف أكثر من 20 وحدة سكنية. هذا وأدان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة العدوان الهامجي الذي ارتكبه جيش الاحتلال ضد المخيم، فيما طلب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بتحرك عاجل لوقف جرائم الاحتلال والانتهاكات المتكررة وضمان حماية المدنيين والأطفال والنساء. وحول أبرز مستجدات حرب الإبادة الجماعية التي يواصل كيان الاحتلال الإسرائيلي شنها في قطاع غزة نتابع هذا التقرير.
متواصلة هي حرب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين بكل شراسة، ويستمر الاحتلال ليل نهار باستهداف المدنيين في كل زاوية من قطاع غزة المحاصر جوا وبحرا وبرا، ضاربا بعرض الحائط جميع الأعراف والمواثيق الدولية ومنتهكا كل قوانين حقوق الإنسان، حتى أن المستشفيات والمراكز الطبية لم تسلم من جرائمه. فقد أمرت قوات الاحتلال بإغلاق وإخلاء مستشفى كمال عدوان الذي لا يزال يعمل جزئيا في منطقة محاصرة في شمال قطاع غزة، مما أجبر الطاقم الطبي على البحث عن طريقة لإجلاء مئات الجرحى والمرضى والموظفين بأمان، حيث تعرض المستشفى ولا سيما قسم الرعاية والحضانة ومحيط المستشفى للقصف الإسرائيلي المباشر دون سابق إنذار.
بالخصوص اليوم نحدثكم عن مستشفى كمال عدوان التي يستهدفها الاحتلال الإسرائيلي بكل قوة، حيث طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف، طائرات القوات قطر تقوم بإطلاق النيران على ساحات المستشفى، روبوتات المتفجرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي في محيط هذه المستشفى، واستهداف الطواقم الطبية. والآن الاحتلال الإسرائيلي يريد أن يجبر طواقمنا الطبية على إخلاء هذه المستشفى وإجلائها إلى مستشفى الإندونيسي التي هي بالأصل خرجت عن الخدمة بتدمير الاحتلال الإسرائيلي لمولدات الكهرباء، وكذلك تدميره لمحطة توليد الأكسجين وخزانات المياه التي يعني نريد أن يعني نستخدمها. لكن الاحتلال الإسرائيلي يمنع هذه الخدمة أن تنتقل لهذه المستشفى بمنعه خدمة الإسعافات والطوارئ في داخل شمال قطاع غزة على مدار 70 يوم. الآن لا يوجد خدمة للإسعافات، فكيف بنا أن نخرج طواقمنا الطبية من مستشفى هي بالكاد تعمل وتقدم الخدمة الطبية وإن كان بالإسعاف الأولي إلى مستشفى غير موجود فيها أصلا لا خدمة ولا طواقم طبية ولا شيء من حياة في داخل هذه المستشفى؟
واستشهد وجرح العشرات من الفلسطينيين منذ فجر اليوم في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة، ووصلت جثامين 5 شهداء إلى مستشفى ناصر في خان يونس، واستشهد مواطنان وأصيب 19 آخرون جراء قصف مسيرة إسرائيلية مجموعة من المواطنين بمنطقة مواصي في مدينة رفح جنوب القطاع، كما استشهد 2 وأصيب آخرون في قصف معاد استهدف مركبة مدنية في منطقة المواصي غرب محافظة خان يونس.
أعلنت كتاب القسام أن مجاهدية تمكنوا في عملية أمنية معقدة من طعن وقتل 3 جنود صهاينة كانوا في مهمة حماية مبنى تحصنت به قوة صهيونية في مشروع بيت لاهية. وأضافت في بيان أن المجاهدين اقتحموا المنزل وأجهزوا على أفراد القوة الصهيونية من مسافة 0 وحرروا عددا من المواطنين الذين احتجزهم الاحتلال داخل المنزل. من جهتها أعلنت ألوية صلاح الدين أن مقاتليها قصفوا موقع قيادة لقوة الاحتلال في محور نتسريم بقذائف الهواء، فيما استهدفت كتاب شهيد أبو علي مصطفى تحشدات قوة الاحتلال شرق رفح برشقة صهيونية. أكدت منظمات حقوقية ودولية وفلسطينية وجود 4,000 جندي صهيوني يحملون الجنسية الفرنسية شاركوا في جرائم الحرب المستمرة ضد قطاع غزة. ووجهت هذه المنظمات اللوم للسلطات الفرنسية لعدم قيامها بفتح تحقيق مع هؤلاء الجنود، فيما بعضهم أثبت بالأدلة قيامه بارتكاب هذه الجرائم. وقالت إنه على الرغم من ذلك لم تبادر السلطات الفرنسية حتى الآن بأي فتح أي تحقيق رسمي في هذا الصدد. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. طهران تؤكد أنه لا يوجد لديها أي تواصل مباشر مع التيار الحاكم في سوريا في الوقت الحاضر. عشرات الشهداء والجرحى بمجازر جديدة للاحتلال في قطاع غزة. طعن وقتل 3 جنود إسرائيليين بعملية أمنية معقدة لكتائب القسام في بيت لاهية شمال قطاع غزة. شكرا على كرم المتابعة ودمتم في رعاية الله.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا فيما يخص الموجات القصيرة لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأعزاء، في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 19 متراً بذبذبة قدرها 15,135 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 فجراً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على هذا الطول 19 متراً وبنفس الذبذبة قدرها 15,135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 1 حتى الساعة 3 عصراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى الساعة 11:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول 19 متراً وبنفس الذبذبة 15,135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 3 حتى الساعة 6 مساءً بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحاً حتى الساعة 2:30 بعد الظهر صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على نفس هذا الطول أي 19 متراً وبذبذبة قدرها 15,135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 مساءً بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى 5:30 عصراً بتوقيت غرينتش. أما مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، بإمكانهم التقاط برامجنا عبر الموجات القصيرة على طول 19 متراً وبذبذبة قدرها 15,320 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 2:10 حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. أيها الأحبة، نتمنى لحضراتكم أوقاتاً مفيدة وممتعة مع برامج إذاعة طهران العربية. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حضارة الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وأهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة أخرى من هذا البرنامج، حيث بدأنا في حلقته السابقة الحديث بدور المسلمين في علم الجغرافيا، وها نحن لهذا الحديث متابعون، ولكن بعد فاصل قصير فكونوا معنا.
مستمعين الأكرم، إن من العوامل التي شجعت المسلمين على دراسة علم الجغرافيا تأكيد القرآن الكريم على معرفة العالم والسير والسفر والسياحة في الأوطان، ذلك أن في هذه الرحلات تعلم دروس وعبر من أمم الماضين والوصول إلى شواطئ الحقيقة. وفي سورة المؤمن المباركة تتحدث الآية 82 حول هذا المعنى. ولا نريد القول هنا عزيزي المستمع أن القرآن الكريم هو كتاب علمي، ولكن في هذا الكتاب الإلهي المقدس وهو دستور الحياة البشرية ورد الحديث عن معلومات جغرافية وأخرى فلكية، ولا ريب أن ما بين علم الفلك وعلم الجغرافيا وشائج علاقات في كل زمان ومكان.
وفي القرآن الكريم حضرات المستمعين الأفاضل إشارات إلى خلق السماوات السبع وبسط الأرض وجعل الرواسي فيها والسهول والأنهار والبحار والمحيطات، وكل هذه الأمور يطرقها الباحث في علم الجغرافيا، فهي إذن من المحفزات على دراسة هذا العلم وتتبعه. ومن جهة أخرى لابد أن نقول إن معلومات الجغرافيا التي وردت في القرآن الكريم قد أثرت في أسلوب كتابة مؤلفات هذا العلم من قبل علماء المسلمين. والمثير هنا أعزائنا المستمعين أن علماء الجغرافيا عند المسلمين قد أدخلوا العناصر الفنية في الكتابات العلمية، فمن وصف التضاريس والمناخ إلى ذكر بعض القصص والحكايات ذات العلاقة. وإذا كان هذا الأمر لا يشاهد في كل كتب الجغرافيا عند المسلمين فإنه مشهود في العديد بل في الكثير منها.
مستمعين الأكرم، استفاد المسلمون في علم الجغرافيا مثله مثل بعض العلوم الأخرى كالطب والفلك والرياضيات من تراث الأمم الأخرى مثل اليونان والهنود والإيرانيين. نعم أعزائنا المستمعين، في العصر الذي تطورت فيه حركة الترجمة ترجم المسلمون العديد من مؤلفات الجغرافيا عند بعض الأمم الأخرى، ففكوا من شفرات ورموز هذا العلم شيئا كثيرا وتعمقوا فيه. وكان أن فتح المسلمون بلاد فارس ومصر والسند في شبه القارة الهندية، وقد ساعدتهم هذه الفتوحات على التعرف على مفردات وحقائق علمية وثقافية عند ثلاث حضارات شهيرات في العالم البشري في غابر الأزمان، وهي الحضارة الإيرانية والحضارة المصرية والحضارة الهندية.
نعم مستمعينا الأفاضل، ويذكر المؤرخون أن بعضا من مؤلفات الجغرافيا الهندية قد ترجمت من اللغة السنسكريتية إلى اللغة العربية في القرن الثاني للهجرة وفي عهد أبي جعفر المنصور ثاني خلفاء الدولة العباسية. وعلى ما يبدو فإن الهنود وفي علم الجغرافيا قد تأثروا بالإغريق. حضرات المستمعين الأكارم، أنتم معنا في رواق من الحضارة الإسلامية، وكلامنا آت إليكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، ومن بعد استراحة قصيرة لنا عودة معكم فتابعونا.
أيها الأخوة والأخوات، إن في أيدي الباحثين المعنيين أدلة قاطعة على تأثر الجغرافيا ورسم الخرائط الجغرافية عند المسلمين بعلم الجغرافيا عند الإيرانيين. وإلى هذه الحقيقة أشار الباحث الألماني غرامرز، وحتى القرن الثالث الهجري تأثرت الجغرافيا الإسلامية بجغرافيا اليونان، لكن من بعد ذلك بدت آثار الجغرافيا الإيرانية عليها. ولسنا بنائين عن الحقيقة أن قلنا إن أكثر علماء الجغرافيا المسلمين كانوا من الإيرانيين، ومن بين المفاهيم الجغرافية التي استقاها المسلمون من الإيرانيين نظرية الأقاليم السبعة، وهذه النظرية تقسم الأرض إلى سبع دوائر هندسية متساوية.
وأثرت جغرافيا البحار والملاحة عند الإيرانيين على علم الجغرافيا الإسلامي، وكشاهد على ما ذكر تداول اصطلاحات فارسية في الجغرافيا العربية مثل اصطلاح بندر الذي يعني الميناء، وناخدا الذي يعني قبطان السفينة، وقطب نما ومعربها البوصلة. وكيفما كان الأمر مستمعين الكرام، فإن للإيرانيين دورا بارزا في علم الجغرافيا لدى المسلمين.
مستمعينا الكرام، مسيرة تطور علم الجغرافيا لدى المسلمين مسيرة طويلة وفي ذات الوقت مثمرة ومفيدة. وكانت دراسات الجغرافيا الإسلامية وكسائر علوم المسلمين في ظل حضارتهم الزاهية قد استقطبت أنظار الباحثين الغربيين من ذوي الاختصاص في الجغرافيا ومن المستشرقين.
وسيأتي منا حديث بهذا الشأن في الحلقة القادمة لكم مستمعينا الكرام إن شاء الله. طبتم وطابت لكم الأوقات، والسلام خير ختام.
إلى اللقاء.
Yeah. زاد.
يا صغير قم توضأ، إن في الطهر عبادة.
وصفاء ونقاء وهناء وسعادة.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم
معارج اللون دروس في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين، أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا شرح الصحيفة السجادية المباركة. دعاؤنا هو الدعاء 38 من أدعية الصحيفة، وقد مرت معنا مقاطع من هذا الدعاء الكريم، وبقي لدينا المقطع الأخير الذي إن شاء الله تبارك وتعالى سوف نشير إليه بحسب ما يتسع لنا من الوقت. الإمام عليه السلام تحدث في المقاطع السابقة عن موضوع الاعتذار إلى الله تبارك وتعالى عن مآثم العباد وعن المظالم التي يظلم بها الإنسان بعض إخوانه، واعتذر إلى الله عز وجل وعلمنا كيف نعتذر إلى ربنا من كل ظلم أو تجاوز تجاوزنا به على واحد من المؤمنين. بعد أن نقدم اعتذارنا لله تبارك وتعالى عما سلف منا من أخطاء ومن تجاوزات ومن ظلم للمؤمنين، يعلمنا الإمام سلام الله عليه أن نختم ذلك الاعتذار بالتوبة النصوح إلى الله عز وجل. لهذا يقول في آخر مقطع من مقاطع هذا الدعاء الكريم: فصلي على محمد وآله، واجعل ندامتي على ما وقعت فيه من الزلات، وعزمي على ترك ما يعرض لي من السيئات، توبة توجب لي محبتك يا محب التوابين. الإمام عليه السلام في موضوع التوبة الذي يختم به هذا الدعاء المبارك يشير إلى مسألة مهمة تتعلق بحقيقة التوبة. التوبة كمفهوم لها حقيقة ولها أركان ولها محتوى أشارت إليه الروايات الشريفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن أهل بيته الطيبين الطاهرين. التوبة تتقوم بركنين أساسيين أشار إليهما الإمام السجاد عليه السلام في هذا المقطع الذي تلوته قبل قليل. الركن الأول من التوبة هو الندم على ما مضى وما سلف، والركن الثاني من التوبة العزم على ترك المعاصي والذنوب فيما يستقبله الإنسان من حياته. إذا تم هذان العنصران وكمل هذان الركنان تمت التوبة وسمي الإنسان تائبا. وأما إذا انخرم أحد هذين الشرطين ولم يحقق الإنسان أحد هذين العنصرين لا يسمى تائبا، حتى ولو ظن نفسه أنه تائب. الركن الأول كما قلنا هو الندم على ما مضى، يعني الإنسان بعد أن يرتكب ذنوب ومعاصي وسيئات سواء بينه وبين ربه في الحقوق المتعلقة بالله تبارك وتعالى، أو بينه وبين الناس، بينه وبين العباد، بعد أن يرتكب هذه الذنوب والسيئات نتيجة لعوامل متعددة، منها جهل الإنسان، غلبة شهوته، غلبة هواه، وينتبه إلى نفسه ويرى أنه قد فرط في جنب الله ويريد أن يتوب، عليه أولا أن يندم على ما مضى منه من تلك الذنوب. يعني إذا كان قد ظلم مؤمنا عليه أن يندم على ظلمه للمؤمنين، يحاسب نفسه، يقول لماذا ظلمت فلانا، لماذا تجاوزت عليه، هو لم يعمل لي سوءا، هو لم يظلمني، هو ربما يكون إنسانا بريئا. في بعض الأحيان الإنسان الشيطان يوسوس له أن يظلم بريئا من الناس، فيحاول أن يحاسب نفسه، يحاول أن يندم ويقول في نفسه يا ليتني لم أذنب ذلك الذنب، يا ليتني لم أرتكب ذلك الخطأ، يا ليتني لم أظلم ذلك الشخص. هذه الحالة النفسية، حالة الندم على ما مضى والإقلاع عن الذنب، هذه الحالة هي تمثل ركنا ركينا من أركان التوبة. يعني أولا على الإنسان أن يندم ويعض أنامل الندم على كل ما سلف منه من سيئات وذنوب ومعاصي. إذا فعل الإنسان هكذا وصل الإنسان إلى حالة التندم على ما مضى من سيئاته وذنوبه، هنا قطع شوطا وخطى خطوة مهمة في طريق التوبة. الخطوة الثانية وهي خطوة مهمة أيضا، أو الركن الثاني الذي ينبغي أن يحقق بعد الندم على الذنوب والمعاصي، هو العزم على ترك الذنوب والمعاصي في المستقبل. يعني الإنسان يقول لربه يا ربي إني نادم ومتأسف ومتحسر على كل ما صدر من عندي من ذنوب ومعاصي عملتها بجهلي وارتكبتها لغلبة هواي، وأنا عازم، يعني نادم وعازم على ألا أعود لمثلها أبدا. يعني في المستقبل أعاهدك يا ربي أنني لن أرتكب مثل تلك الذنوب والمعاصي في المستقبل. إذا ندم وعزم الإنسان تحققت التوبة، مع شروط أخرى أيضا يذكرها العلماء من قبيل مثلا يعني رد كل حق لصاحبي حقه، يعني ارجاع الحق الى ذوي الحقوق. يعني اخذت مالا من شخص واريد اتوب، علي ان ارجع ذلك المال الى صاحبه. او كذلك فيما يتعلق في الامور اللي تتعلق بحقوق الله عز وجل على العباد، مثلا ترك الصلاة عليه ان يقضي ما فاته من الصلاة، وهكذا دواليك، يعني بعد إرجاع الحقوق إلى أهلها. فعليه أن يعزم، يعني يندم ويعزم. إذا ندم وعزم على أن لا يأتي بالمستقبل بمثل تلك الذنوب تحققت التوبة. أما إذا لا، هو نادم على ما مضى لكن ما يعزم على ترك الذنوب في المستقبل، ويندم اليوم ويرتكب نفس الذنب غدا، هذه لا تسمى توبة، وهذه ليست توبة مقبولة. وقد ورد في الحديث أن التائب من ذنب والعائد إليك المستخف بربه، يعني اللي يتوب اليوم ويرتكب نفس الذنب بكرة هذا كأنه جاي يستخف بالله عز وجل، بحق الله عز وجل، تماما كما أنه لو أنا أخطأ بحقك وأجي أعتذر وبكرة أيضا شنو أرتكب نفس الذنب وأجي أعتذر ووراها أرتكب نفس الذنب، أنت ما تقبل من عندي، تقول لي جاي تستهزئ بي، كل يوم تأتي وتندم وتتوب وترجع مرة ثانية إلى ارتكاب نفس الذنب. فالتائب من ذنب والعائد فيه كالمستخف بربي، إذا لابد علينا أن نعزم على ترك الذنوب والمعاصي، وهذا ما أشار إليه سلام الله عليه في هذا المقطع من دعائه الكريم، والحمد لله رب العالمين.
فصل على محمد وآله واجعل ندامتي على ما وقعت فيه من الزلات وعزمي على ترك ما يعرض لي من السيئات توبة توجب لي محبتك يا محب التوابين.
برنامج معارج النور قدمه سراحة السيد محمد الشوكي. يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسوراً مهموماً قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار لك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا
ربي. متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ علينا أن نستشعر بأن مراجع التقليد هم نواب الإمام عليه السلام، وإننا عند الرجوع إليهم وتقليدهم إنما نرجع للإمام عليه السلام، كونه هو الذي أمرنا عليه السلام بذلك بقوله. وأما الحوادث الواقعة فارجعوا بها إلى رواة حديثنا. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
الأمانة الأمان وإن شمسك عن سماري لو يا المهدي مؤتحان. الأمانة الأمان هذا آخر كل دعائي.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات، وفيها نكمل الحديث حول آداب الطبيب والتطيب، وأيضا وفقا لسماحة السيد الإمام الخامنئي حفظه الله والسيد السيستاني حفظه الله للحديث عن هذا الموضوع من آداب الطبيب والتطيب. يسرني أن أرحب بضيف الكريم سماحة الشيخ طه أزادي، وهو أستاذ في الحوزات العلمية في قوم المقدسة. أهلا وسهلا بكم سماحة الشيخ.
أهلا بكم، حفظكم الله، حفظ الله المستمعين والمستمعات.
الله يحفظكم. اسمح لي بفاصل سماحة الشيخ ونعود إليكم مستمعينا. فاصل ونعود إليكم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
نجدد الترحيب بكم مستمعينا الأفاضل، كما نجدد الترحيب بسماحة الشيخ طه أزدي، سماحة الشيخ في مراكز التعليم الطبي والاستشفائي، حيث يمكن الفصل بين الشباب والشابات، ولكن المسؤولين المختصين يغفلون ذلك. هل يجب على الطلاب مراعاة واجباتهم الشرعية من ارتداء الحجاب والاجتناب عن النظر واللمس المحرمين وعدم المفسدة وغير ذلك؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. من أهم الأمور هي عدم اختلاط الطرفين من ذكور وإناث في كل مفردات الحياة وفي كل مفردات المجتمع، سواء في الجامعات، سواء في العمل، سواء في الحياة اليومية والتكليف الشرعي. تارة المجتمع، خلنا نتكلم شوي عن المجتمع كيف يطبق التكليف الشرعي. تارة بعض الناس يقول لك مثلا المسؤول، الأب، المدير لم يأمرنا فنحن لا نفعل، أو مثلا الدولة لم تمنعنا فنحن نفعل. التكليف الشرعي لا يتعلق فقط بالدول وبالمسؤولين وغيره. نعم، الدول والمسؤولين وغيرهم عليهم تكليف شرعي، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا أيضا واجب على كل مكلف ومكلفة. نحن سواء كنا في الجامعة أو كنا في السوق أو كنا في عمل أو غيره، لدينا التكليف الشرعي الذي يقع على كل مكلف ومكلفة. إذا تغافل المسؤولين في الجامعات أو في المراكز الطبية أو في المستشفيات أو في أماكن أخرى، والمسؤولين والمديرين والمدراء وغيرهم، فهل ننسى تكليفنا الشرعي؟ لا. هل ننسى الأمر الإلهي الموجه إلى شخص كل مكلف ومكلفة؟ لا. هل ننسى الحلال والحرام؟ لا. هل ننسى أن إمام زماننا تعرض عليه أعمالنا كل يوم اثنين وخميس؟ أبدا، بل لابد أن نكون كل يوم وكل ساعة وكل دقيقة بفكر ماذا؟ نفكر بالحلال والحرام، بتكليفنا بالواجب وتكليفنا بترك المحرم. الأخت المحترمة المصانة ليس في بيتك يتوجب عليك ويمنع عنك ويحرم عليك، أيضا في الجامعة. هنيئا للأخوات وبناتنا اللواتي يراعين الحلال والحرام في كل مكان، هنيئا لمن يراع الواجب وترك المحرم سواء في الجامعة أو في المستشفيات أو غيرها. نعم، يجب عليهم على كل مكلف ومكلفة مراعاة الحلال والحرام، مراعاة الحجاب، ارتداء الحجاب الإسلامي للأخوات والبنات، ومراعاة الطرفين عن موضوع النظر المحرم واللمس المحرم، لأن فيه وقوع في المفسدة.
لربما هم يتحدثون حول التعليم الطبي، يمكن
تعليم الطبي، هذه نحن تكلمنا بشكل عام.
نعم،
خلينا نخصص نطبق هاي الفكرة. لا، على ماذا؟ على التعليم الطبي. التعليم الطبي يراعى فيه الأمور الشرعية.
لا
أنه مثلا تنزع امرأة من حجابها لكي تتعلم أو يتعلم عليها، هذا لا يجوز. لمس غير المحرم أيضا لا يجوز، إلا في الأمور الضرورية، إلا في الأمور الضرورية. خلينا نجيب مثال مثلا إذا كان عندنا وقت.
نعم تفضل.
لنفترض تشريح الجثث مثلا، مجموعة طلاب من الفتيات والشباب، معلمهم أو أستاذهم يريد أن يعلمهم تشريح الجثث، فلا بد من أن تكون الجثة مما يجوز النظر إليها، يعني لا أن تكون الجثة جثة امرأة عارية والعياذ بالله، أي لا يجوز للطرفين، جثة رجل مثلا، وأن تغطى عورته، هنا النظر غير محرم. هذا كمثال. مثال آخر أيضا، إن أحضروا جثة امرأة وغطوها يتوجب على الشباب وعلى الذكور عدم لمسها، لأنه لا يجوز، حتى للميتة أيضا لا يجوز. يعني واحد ممكن يقول خو هذه ميتة، ما الإشكال وما الضير في لمسها؟ أيضا لا يجوز شرعا. هذه من الأمثلة التي موجودة في علم الطب.
أحسنتم سماحة الشيخ. اسمح لي بفاصل ونكمل الحديث. مستمعين الكرام، فاصل ونعود إليكم. نعود إليكم مجددا مستمعينا الكرام. تحدث سماحة الشيخ حول الاختلاط إن كان بين الشباب أو الشابات، وأيضا حول تعليم الطب والاختلاط واللمس لبعض لتعليم الطب. تفضلوا.
نعم،
عفوا سماحة الشيخ، تحدثتم حول التعليم حول الجثث، المجسمات، تعليم على المجسمات،
التعلم على المجسمات. هنالك فرق ما بين المجسمات المصنوعة وما بين الجثث الإنسانية.
نعم،
الجثث الإنسانية بشكل عام هنالك أحكام شرعية تطبق عليها، قسم كثير منها لا يطبق على المجسمات. أهم قاعدة شرعية في موضوع التعلم على المجسمات هو عدم الوقوع في المفسدة الشرعية.
نعم،
عدم الوقوع في الحرام. كيف يعني؟ يعني أن لا تكون بشكل قد صنعت يؤدي إلى إثارة شيء محرم. واحد شاب يقول يعني الآن مجسم ممكن يغريني، نعم ممكن يغري فتاة، ممكن يؤثر على فتاة أو من قبيلة ذلك. فلذلك لابد أن تكون صناعة المجسمات أو صناعة الدمى الطبية أو الهياكل الإنسانية المصنوعية لابد أن تكون صناعتها بشكل مخصص للأمور الطبية فقط، لكي تطبق في هذه الدروس، تطبق في الأيام على البشر عامة. هنالك شيء آخر،
تفضل.
نقطتين مهمتين.
تفضل.
النقطة الأولى، هنالك بعض الأساتذة يأخذون طلابهم إلى المستشفيات لكي يتعلمون،
نعم، يتدربون
بعد أن تدربوا على الدمى.
نعم.
خب، لنفترض مجموعة من هؤلاء الشباب دخلوا إلى مستشفى ليتدربوا، وامرأة كانت نائمة ونسيت أن تغطي نفسها أو أن تتحجب. هنا شوفي الشيطان يقع، الشيطان يأتي ويغر الشباب لينظروا إلى هذه الفتاة أو المرأة البسيطة المسكينة التي لم تراعي حجابها. هنا نرى أنه نظرة الحرام موجودة، وغض البصر أيضا يتوجب على أبنائنا. هذه أول نقطة.
لا.
ثاني نقطة، في خلال العلاج كثير من المرضى من شدة مرضه يتناسى الحفاظ على الحشمة، فنرى بعض المرضى لا ينتبه إلى أجل الله السامعين، وأرجو المعذرة هذا المثال، ولكن موجود في مستشفى في المستشفيات هو عدم رعاية تغطية العورة. أحيانا بعض المرضى أصلا يكون مثلا مغمى عليه أو يكون قد وصل إلى شدة من المرض لا ينتبه إلى ظهور عورته. هنا أنت كمتعلم للطب مكلف، ماذا يتوجب عليك؟ يتوجب أن تغطي عورة أخيك المسلم، يتوجب عليك أن تستر الآخر، يسترك الله في الدنيا
والآخرة
وفي الآخرة.
هذا إن كان طبيب وغير طبيب، يعني السترة
هذا مكلف.
نعم.
تكليف على الجميع.
نعم.
لكن نحن نتكلم على الأخوة الذين في طور التعلم.
نعم، جيد. سمعت الشيخ، هل يمكن أخذ البراءة من المريض لا سيما عند العلاجات الدقيقة والعمليات الجراحية؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. هنالك كثير من الأمور المهمة
كتب.
وهي موضوع العمليات والإقدامات التي يقدم عليها الأطباء لأجل المريض. فتارة ترين العمليات الجراحية الخطيرة التي تؤدي إلى الموت أو تؤدي إلى تعطيل عضو من أعضاء البدن. نعم، الشرع يجوز أخذ البراءة ويجوز أخذ الإذن من المريض، فإن أذن المريض طبعا الشفاء بيد الله جل وعلا.
نعم.
احتمالية وقوع الخطر موجودة في كل شيء. طبعا هذا لا يعني أن الإنسان يرمي بنفسه إلى التهلكة. يعني هنا بعض المستمعين يقول يعني يمكن للإنسان أن يأذن لشخص آخر أن يقتله. لا، ليس هكذا، ولكن بعض العمليات الجراحية لديها احتمالية خطر فيأخذ البراءة أو يأخذ الإذن، هنا لا إشكال فيه. من هذا القبيل أيضا موضوع قطع بعض الأطراف من البدن.
نعم.
حينما يكون هذا القسم من البدن قد أصابه لنفترض الغرغرينة أو الأمراض الخطيرة.
نعم، أحسنتم. سمعت الشيخ. سمعت الشيخ، كلامكم جدا جميل، الشكر الجزيل لكم بما تفضلتم به، وأيضا مستمعينا الكرام الشكر لكم على حسن الإصغاء والمتابعة. إلى هنا ننهي هذه الحلقة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وجدتك أنت يا ربي منايا وحلو أفكاري، ألذ مشاربي أخلو بهمهمتي وأسراري، ويسكرني عن الدنيا دعائي وقت أسحاري. أيا حنان يا منان يا رحمن يا باري، لقاؤك غايتي يا رب فيه كنز أنواري، إليك أبث ما تدريه من عشقي وإضماري. يا آمالي وغيرك حاجة مالي، إلهي منعمي زدني هياما كل أحوال، لأسبح في بطون الحب مخفيا بإقبال، فلا يبقى سوى معناك يا قدوس في بال. إلهي مجري الأقدار في كون وإبدال، مرادي أن تغمد في هواك جميع أفعالي. خير محبوب عرفتك أنت تغذيني، ترغبني مناجاتي، تقربني وتدنيني، تعلمني وتلهمني وترشدني وتهديني، تصاحبني بأسفاري وأحضاري وتكفيني. أيادي لطفك المعهود يا مولاي تحويني وجودي.
السابعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعنب. طهران تؤكد أنه لا يوجد لديها أي تواصل مباشر مع التيار الحاكم في سوريا في الوقت الحاضر. عشرات الشهداء والجرحى بمجازر جديدة